الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، فكان يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. عرفنا فيما مضى المراد بقول رسول الله بقول عائشة رضي الله عنها فيباشرني وأنا حائض، وأن المراد بالمباشرة التقاء البشرة، ولا يلزم من المباشرة الوطء، كما أن المباشرة لا تنفي أيضا الوطء، كما في قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وعلى قول جماعة من علماء التفسير أن المراد بذلك ابتغاء الولد، وش يكون المراد بالمباشرة؟ الجماع. المراد بالمباشرة الجماع، فالمباشرة التقاء البشرتين، فقد يكون عن جماع وقد يكون من غير جماع. والقرائن تدل على المعنى، القرائن تدل على المعنى، فقوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، المراد بذلك الجماع، لأن ابتغاء الولد على قول جماعة، ابتغاء ما كتب الله لنا على قول جماعة من أهل العلم الولد، والولد إنما يأتي عن جماع. والمباشرة قد تأتي ولا يرد بها الجماع، كما في هذا الحديث فيباشرني وأنا حائض، وكما أيضا في حديث عائشة أيضا متفق عليه في مباشرة المرأة وهي صائم، فهي مباشرة من غير جماع. والقرينة الدالة على ذلك، الأدلة الدالة على تحريم جماع الحائض، الأدلة الدالة على تحريم جماع الحائض تدل على أن المراد بالمباشرة في هذا الموضع هو التقاء البشرة، التقاء البشرتين من غير جماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه الكلمة، كلمة مباشرة، غاية ما تدل عليه التقاء البشرة مع البشرة، فلا تستلزم الجماع ولا تنفي الجماع، لا تستلزم الجماع ولا تنفي الجماع من حيثه، فقد تستعمل والمراد بها الجماع لقرينة تدل على ذلك، وقد تستعمل ولا يراد بها الجماع لقرينة تدل على ذلك. وهذا البيان من أجل أن هنالك من يريد أن يصادم بين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين كتاب الله عز وجل، هناك من يريد أن يصادم بين السنة الصحيحة وبين القرآن، ويشكك في السنة الصحيحة بحجة أنها معارضة للقرآن. وجه المعارضة عند هذا المشكك أن المباشرة المراد بها الجماع، لقوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فيقول المباشرة هي الجماع، والله سبحانه وتعالى نهى عن جماع الحائض، فكيف تقول عائشة فيباشرني وأنا حائض، فيفسر المباشرة بالجماع، ثم يتدرج من هذا الأمر إلى أن السنة معارضة للقرآن. وكل هذا من التلبيس، وكل هذا من الجهل، من الجهل بلغة العرب، ومن التلبيس، ومن اتباع المتشابه من القول، وما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هذه الكلمة غاية ما تدل عليه هو التقاء البشرة بالبشرة، قد يكون ذلك عن جماع وقد يكون عن غير جماع، فإن جاءت قرينة تدل على الجماع أخذ بها، وإن جاءت قرينة تدل على غير الجماع أخذ بها، فهي كلمة لا تدل على الجماع ولا تنفي الجماع. لكن في قوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هي مباشرة الجماع، وفي هذا الحديث مباشرة من غير جماع، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قد نهى عن جماع الحائض. قالت عائشة رضي الله عنها فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف. عرفنا أن هذا مما يدل على أن المعتكف إذا أخرج شيئا يسيرا من بدنه أن ذلك لا يضر، أن ذلك لا يضر ولا ينتقض الاعتكاف بذلك، لكن إذا خرج بأكمله من غير عذر شرعي أو بأكثر جسده فإنه يخرج من اعتكافه. وفيه ما سبق كما عرفنا خدمة المرأة لزوجها، وأن استعمال الرجل لزوجته في خدمته لا يدخل في المسألة المنهي عنها. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص على الاعتكاف، وفيه أن المعتكف يغسل رأسه وليس شأنه كشأن، نعم يغسل رأسه ولا يمنع من التنظف والاغتسال والامتشاط وتسريح الشعر، فإن هذه الأمور لا يمنع منها المعتكف. وفيه كما عرفنا طهارة بدن الحائض، وفيه على أن المباشرة مباشرة المرأة للرجل وهو معتكف من غير شهوة مما لا ينهى عنه، فإن عائشة كما عرفنا إذا غسلت حين غسلت رأس النبي عليه الصلاة والسلام وصرحته فلا بد من مباشرة، من التقاء بشرة يدها ببشرة رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه داخل في مسمى المباشرة، لكن هذا مما لا ينهى عنه، فإن المباشرة المنهي عنها للمعتكف هي مباشرة الشهوة، المباشرة عن شهوة، أما من غير شهوة فإن هذا مما لا ينهى عنه. جملة هذه المسائل مرت معنا في الدرس الماضي، وقول عائشة رضي الله عنها كلانا جنب، قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. كلانا جنب يحتج بهذا الحديث وبأمثاله من الأحاديث من قال من أهل العلم بمشروعية تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، فإن المرأة إذا اغتسلت مع الرجل فإنها تتناول شيئا من الماء ويبقى شيء في الإناء، والرجل إذا تطهر معها شاركها في ذلك المتبقي، هي تتطهر ويبقى شيء في الإناء والرجل يشاركها في ذلك المتبقي. وهذه مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، ما يتعلق بتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، هل يشرع ذلك أو لا يشرع بناء على الأحاديث التي جاءت في الباب، فإن هنالك من الأحاديث ما تدل على المنع، كحديث ذلك الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الراوي: حدثني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن صحبه 7 سنين كصحبة أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. جاء قال في الحديث: وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. هذا الحديث جاء في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند غيرهم، وهو حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا حديث الحكم ابن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، نهى الرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة. جاء الحديث في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهم، وهناك من أهل العلم من أثبت هذا الحديث، وهناك من أعله، وممن أعله من أهل العلم الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري أعله، وجاءت جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في النهي عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ونقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله عن جماعة من الصحابة، وفي بعض الألفاظ عن أحمد أنه يقول: أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينهون عن ذلك، أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينهون عن ذلك. فجاءت بعض الأدلة وجملة من الآثار تدل على النهي عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. وقد أخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله من الأئمة 4، فإنه ذهب إلى النهي عن ذلك في 1 الروايتين، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وافق فيها أكثر الأئمة، وهو مشروعية تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا مذهب أكثر الأئمة، ذهبوا إلى مشروعية ذلك. ومن قال بمشروعية ذلك فإنه يحتج أيضا بأدلة واردة في الباب، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل وضوء ميمونة، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل وضوء ميمونة. وهكذا جاء في المسند وفي السنن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلت من جفنه وهي جنب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل منها أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وسماك مضطرب الحديث في رواية عن عكرمة. هذه العلة الأولى التي أعل بها الحديث، أن سماك مضطرب الحديث في روايته عن عكرمة. وقد أجاب عن هذه العلة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بأن الحديث في بعض طرقه جاء من رواية شعبة عن سماك عن عكرمة، وشعبة يروي عن مشايخه ما صح من حديثهم. وذهب بعض العلماء أن رواية المتقدمين عن سماك مقبولة كشعبة، نص على ذلك بعض المتقدمين من أهل العلم أن رواية المتقدمين عن سماك مقبولة من أمثال شعبة وغيره. وهناك علة أخرى أعل بها الحديث ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما حصل من الاختلاف في الحديث في رفعه ووقفه أو في وصله وإرساله، ما حصل من الاختلاف في الحديث في رفعه في وصله وإرساله، والحديث حصل فيه الاختلاف في وصله وفي إرساله. غير أن الحافظ البيهقي رحمة الله عليه يقول من وصله أحفظ، الحافظ البيهقي رحمه الله يقول من وصله أحفظ. هذا حديث عبد الله بن عباس إن الماء لا يجنب، وجاء في نعم ما يدل على هذه اللفظة إن الماء لا يجنب جاء من قول عبد الله ابن عباس في المصنفين، في مصنف عبد الرزاق وابن شيبة بإسناد حسن، أن عبد الله بن عباس سئل عن ماء الحمام ومن يغتسل فيه الجنب وغير الجنب، فقال إن الماء لا يجنب. فعلى كل أكثر العلماء ذهبوا إلى جواز مشروعية تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، اعتمادا على حديث على قصة ميمونة التي في صحيح مسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس في شأن اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفضل طهور بعض أزواجه، توضأ واغتسل من فضل وضوء بعض أزواجه وقد كانت تلك المرأة جنوبا كما في الحديث. وهذه الأدلة منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على المنع، منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على المنع. وفي حديث ذلك الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال وليقترفا جميعا، وليقترفا جميعا. والجمع بين هذه الأدلة فيما يظهر هو القول بالكراهة، فإن هذا الذي عليه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الإمام أحمد نقل الكراهة عن جماعة من الصحابة، وفي بعض الألفاظ أن أكثر الصحابة يكرهون، فنقل ذلك عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالجمع بين الأدلة هو القول بالكراهة. فأدلة الجواز تدل على أن النهي ما هو للتحريم، تصرف الأدلة الواردة في النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا كما عرفنا الذي نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه المسألة حصل فيها هذا النزاع بين العلماء. والإمام أحمد وعلماء الحنابلة حين تكلموا على هذه المسألة رأوا أن الكراهة تزول بانتفاء الخلوة، إذا لم تحصل الخلوة فإن الكراهة تزول، وأن المنهي عن ذلك هو أن تخلو المرأة بالماء، أن تخلو المرأة بالماء. ولهذا في الحديث قال وليقترفا جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو عائشة كما في هذا الحديث، وفي غير ذلك من أدلة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل مع جماعة من أزواجه، نعم اغتسل مع عائشة واغتسل مع غيرها من أزواجه رضي الله عنهم أجمعين. فإذا حصل الاجتماع فإن الخلوة تنتفي وتزول الكراهة، وإنما الكراهة في الانفراد، الكراهة في الانفراد، تزول الكراهة بالاجتماع. وعلماء الحنابلة تنازعوا فيما تزول به الكراهة، فمنهم من يقول تزول الكراهة إذا انتفت الخلوة بالشيء الذي تنتفي منه الخلوة في النكاح، يعني الرجل إذا عقد على امرأة فمتى يكون خلا بها ومتى لا يكون، متى تثبت الخلوة ومتى لا تثبت. فالشيء الذي ينفي الخلوة في النكاح ينفي الخلوة في هذا الموضع، والذي ينفي الخلوة في النكاح إذا وجد عند الزوجين رجل أو امرأة أو صبي مميز، أو صبي مميز، هنا تنتفي الخلوة، لا يقال أن هذا الرجل اختلى بامرأة بعد العقد. إذا وجد هؤلاء رجل أو امرأة أو صبي مميز، فهكذا قالوا إذا كان عند المرأة التي تستعمل الماء في طهورها كاستعمالها مثلا للماء في وضوئها، إذا وجد رجل أو امرأة أو صبي مميز فيجوز التطهر بذلك الماء الذي تطهرت به تلك المرأة. ومن أهل العلم من علماء الحنابلة من يتوسع في هذا، نعم من يضيق في هذه المسألة ويرى أن الذي يرفع الخلوة هو الرجل المسلم، الذي يرفع الخلوة هو الرجل المسلم، إن وجد رجل مسلم فترتفع خلوة المرأة بالماء، ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة. وأما إذا كان عندها رجل غير مسلم فلا يجوز التطهر بذلك الماء، أو امرأة أو نعم أو صبي مميز أو غير مميز. وهؤلاء ضيقوا المسألة، والقول الأول فيه شيء من التوسعة، وهذا فيه شيء من التضييق. القول الثالث عندهم أن المحذور يزول باجتماع الرجل مع المرأة معا، فيزول المحذور حينئذ باجتماع الرجل مع المرأة، لقول في الحديث وليقترثا جميعا، فهذا يدل على أن المحذور يزول بالاجتماع، إذا حصل الاجتماع زال المحظور، وإذا لم يحصل الاجتماع فالنهي ما زال باقيا. وهذا القول أظهر من غيره، لأن لفظ الحديث يدله عليه، قال وليغترثا جميعا، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من أزواجه كعائشة رضي الله عنها وكغيرها، كان يغتسل معها من إناء واحد، فيزول المحذور بهذا. لكن كما قلنا المسألة من باب الكراهة، ما هي من باب التحريم، وما هي العلة في ذلك، وما هو السبب في ذلك، هذا أمر من الأمور التعبدية، شيء تعبدي لا يدرى ما هو السبب. إذا اجتمع فإنه لا يكره، وإذا انفردت المرأة بالماء دون الرجل فيكره له أن يستعمل ذلك الماء في تطهره. الحكمة في ذلك خفية، والمسألة تعبدية لا يدرى ما هي الحكمة في ذلك، فالله أعلم ما هي الحكمة في ذلك. وقد نص غير واحد من أهل العلم أن المسألة تعبدية لا تعقل المعنى، وإنما نسلم لما جاءت به الأدلة، والأدلة جاءت بهذا وهذا، والجمع بين الأدلة على ما سبق هو الكراهة كما عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نقف عند هذه المسألة، وبقية الكلام حولها نتمه بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم، وننتقل إلى شرح السنة.